إنه مسافر. لو سئل شخص عن ابنه الذي يدرس في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها، قال أين فلان؟ قال مسافر إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى لندن للدراسة، وهو داخل في عموم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن التجار يبقون لشراء سلعهم أو لبيع ما معهم يبقون أياما، أكثر من 4 أيام بلا شك، وينون ذلك ويتحرون المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا، وهو أظن قبل حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات، وبسطنا فيه القول وبينا أن القول الراجح أن من تقيدت إقامته بزمن أو عمل فإنه يعتبر مسافرا. نعم.
القول الذي
هل نعم، جميع رخص السفر تثبت له، إلا أن مسافة الصيام ذكرنا أن الأولى أن لا يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني لسببين: أولا أن تأكد الإفطار في السفر ليس كتأكد القصر، والثاني أنه ربما يحصل له عائق إذا تعدت الأشهر عليه فيعجز، والثالث أنه إذا أخر الصيام حتى يصل إلى بلده فإنه سيبقى سنته أو سنتين أو 3 إلا أن يصوم فرضا. وأما الصلاة فسيصلي كل صلاة بوقتها إلا أنها مقصورة، فنرى أنه لا يؤخر الصوم إلى ما بعد رمضان الثاني، وحينئذ تكون فائدة ذلك، أي فائدة القول بتنخصه بالفطر، أنه يفطر في أيام الصيف ويقضي في أيام الشتاء. السنة الراتبة كما تعلم ليست مشروعة، تراتب الظهر والمغرب والعشاء، وأما بقية النوافل فهي مشروعة. وكذلك أيضا لو صلى بين يدي صلاة الظهر وخلفها بغير نية الراتبة فلا بأس، لأن قول بعضهم من السنة للمسافر أن يدع السنة هذا قول باطل لا يصرف على عموم بالاتفاق. نعم.
ما يتم رقاد نية الاحتواء؟
ايش؟
ما يتم الورقات هذه؟ نعم ألوان يعني؟
ايش؟
ورقاتكم التي كتبتموها ردًا على السائل من أمريكا لها ألوان يعني؟
لا ما لها ألوان.
ما طبعت؟
ما طبعت. لكن طبعها بعض الإخوان رسالة إلى أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية يؤيد هذا القول وينصره ويحث المغتربين للدراسة على أن يقصروا، لأنه يرى وجوب القصر في الرسالة. ذكر رسالة تشتمل أظن على 4 مواضع، وذكر منها وجوب القصر، وكذلك جواز يعني، وكذلك أن السفر لا ينقطع بنية أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو شهر أو ما أشبه ذلك. نعم.
ثلاث. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل
فيه. رستاق عندي يقول القرى المتعددة القريبة بعضها من القريبة من بعضها. القرى المتعددة القريبة من بعضها. نعم.
وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10، ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة.
ودليل ذلك أن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمت بمكة، قال أقمنا 10، فعد منها 4 أيام قبل الخروج إلى الحج و6 أيام في أيام الحج.
ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه، ولو خرج ولو
وهذا من غرائب الدنيا مو من غرائب العلم. يقولون ان الحاج اذا خرج الى منى في اليوم الثامن فهو خارج للسفر، السفر ليش؟ الى بلد، لانه ورد عليهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصر في منى وقصر في مزدلفه وقصر في عرفه، قالوا لانه عزم على الرحيل من حين خرج في اليوم الثامن، فجعل المقصود الذي لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من المدينة إلا له، جعلوا البدء بهذا المقصود بدء بالسفر والمغادرة، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، وأن الحامل له هو الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذه آفة نعوذ بالله منها. فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعزم السفر الى المدينه من حين احرم يوم من حين خرج يوم الثامن، بل عزم ان يخرج الى منى ثم الى عرفه ثم الى مزدلفه ثم الى منى، هكذا عزم بلا شك. وانس بن مالك اعلم منهم بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام، قال اقمنا بمكه عشرا، فجعل خروجه الى منى ومزدلفه وعرفه جعله من الإقامة في مكة. نعم، ولو كان كما قالوا لكان أقام بمكة كم؟ أربعة أيام. نعم،
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم
في بلد اتفاق المسافر
ببلد
فذكر حاجة في بلد في بلده بالضمير
لا مصر الثانية بلبة
ها؟
مصر الثانية هذه بلبة ببلد
ببلده لا به مشكلة في أقوال
بدون الضمير
بدون ضمير في إيش اقرأ
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل
لا ما وصلنا لا نقول ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليه فإذا وصل ذلك فإن كان له به أهل أو مال أتم هذا قد يقال يمكن تصوير المسألة في أن يكون الرجل نوى الاستقامة في بلد وسافر منه وليس له فيه أهل ولا مال ثم عاد إليه لحاجته يمكن تسويره أما في الغالب فإنه لا يمكن أن يكون مستوطنا ببلد إلا وفيه أهل أو مال نعم نعم
في بلده
لا لا حتى نشوف الخرقية نعم أي نعم أقول نشوف الخطية
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس ومتى لم يجمع على إقامة ونعم ومن لم يجمع على إقامة 21 ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا
يجمع معناه يعزل لأن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق والمراد به هنا نعم العزم ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه نعم
ومن لم يجمع على
فأجمعوا أمركم وش بعد أعرفها يا شرف وشركاء
في
الأوان والمعية لا
قال الورب عظم
نعم
وشرفاء معطوف على أمر أجمع أمركم
وأجمع شركاء يعني عزموا شركاء فهل الواو وش عرابة لا
شيخ؟
لو عاقة وشركاء أنفسهم مقرر به بفعل محذوف تقديره أجمعوا
واجمع في الرفع صحيح. هي مع الواو حرف عطف وهو من باب عطف الجمل على الجمل، فتكون شركاء منصوبة بفعل محذوف تقديره ايش؟ واجمعوا شركاء. نعم.
أليس الأصل عدم التقدير؟
ما يتم المعنى، ما يصح المعنى، ما يصح حتى من أول المعنى. أجمعوا أمركم مع شركائكم.
الكاف
لا لا ناس الكاف مجروها في الإضافة ناس.
ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لو غلب على ظنه أنه لا ينتهي إلا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فإنه يقصر، لأنه لم يعزم على هذه الإقامة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. وأقام بثوب
سفر هذا. نعم.
وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وإن قال إن
عمر أقام 6 أشهر، هل نوى أن يقيم 6 أشهر؟
لا.
كم يقيم؟
على حسب ما ينتهي.
طيب وهل الثلج يذوب في 4 أيام؟ نعم.
لا
يذوب، لا شك قد يذوب شهر يمكن إذا كان في آخر الشتاء، وإن كان في أول الشتاء فإنه لا تزيد الأيام إلا
برودة
وثلجة. ولهذا كان حديث ابن عمر مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم على أنه ما دام الإنسان لم يعزم إقامة تامة فإنه يقصر، ولو نوى إقامة مقيدة بزمن أو بعمل. والغريب أن هؤلاء القوم يقولون إنه مسافر غير مسافر، مسافر غير مسافر، يقولون إن الجمعة لا تنعقد به، يعني إذا قلنا بأنه لابد من 40 رجلا ووجدنا رجلا أو وجدنا 10 من الطلاب مقيمين في هذا البلد إذا 4 سنين مثلا أو 5، يقولون لا يكمل بهم عدد الجمعة. وإذا لم يوجد إلا طلاب في هذه المدينة فإنهم لا يقيمون الجمعة، ولو أقاموها لم تصح لأنهم غير مقيمين، لأن لا بد من الاستطاعة. وكذلك يقولون لا يصح أن يكون الواحد منهم إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها، وهذا تبعيض الأحكام بلا دليل. نعم.
وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفره، لأنه لم يعزم على الإقامة. والملاح الذي أهله في السفينة
معه في السفينة
والملاح
الذي أهله معه في السفينة
وضعنا معه لا بد منه
الملاح
الذي معه أهله
نضعه ولا ننتظر نسخة
لأن هي صح أبوان من الأحد الذين أهلوا في السفينة لأن ألهل الأحد يعني في السفينة التي هو ملاكها لا سفينة أخرى، لكن إذا كان معه صار أبين وأوضح.
والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه.
لا يقصر هذا خبر مبتدأ الذي هو الملاح.
نعم. لأنه غير ضاعن عن بلده ومنزله فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والفيج
الفيج عندي هو المسرع في سيره الذي يحمل أقوال من بلد إلى بلد. أشبه رجل البيت.
قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك. والأولى إباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره لحمل أهله معه بخلاف الملاح.
قول القاضي رحمه الله ضعيف، وقول القاضي ينبني على أصحاب السيارات الكبيرة التي للأجرة الآن دائما يعني مسافر، هم دائما في السفر. هل نقول إن هؤلاء لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان؟ الجواب لا، نقول يقصرون ويفطرون في رمضان، وليسوا كالملاح الذي معه أهله في السفينة، لأن الملاح الذي معه أهله في السفينة كأنه مقيم، هذا بيته وهذا وطن، ولهذا لابد أن لا يكون له وطن عن الملاح، فإن كان له وطن يأوي إليه فإنه مسافر. يعني لو فرضنا هذا الملاح يحمل أهله معه لأنه يسافر إلى مسافات بعيدة إلى قارات أخرى، لكن له وطن معروف يأوي إليه فإنه يكون مسافرا. أما الملاح الذي ليس له أهل ولا وطن إلا هذا البحر، ووطنه البحر وبيته السفينة، هذا نقول إنه مقيم.
نعم. لماذا ظهرت الضمة على
جاء
في
نفس المكاري؟ لأنه سددها وهي غير مسددة. الصواب أنها منقوصة. المكاري هذا هو كم دي عبد الله؟
فيه حديث الشيخ،
هي حديث نعم،
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء المسكين ثلاثا، رواه أبو داود.
من
أيها العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح.
أولا يجب أن نعلم أن الجمع لا يجوز إلا لسبب، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات وفصلها تفصيلا تاما، فلا يجوز أن نخرج صلاة عن وقتها ولا أن نقدمها على وقتها إلا بدليل من الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز الجمع مطلقا، بل لا يجوز الجمع إلا لسبب يقتضيه، إما أن يكون في عدمه فوات مصلحة أو شيء من الحرج والمشقة. فالجمع لأجل المطر لأنه يلزم منه فوات مصلحة وهي الجماعة، إذ يمكن كل واحد أن يصلي في بيته ويسلم المشقة. والجمع للمرض هذا من أجل الحرج والمشقة، فله سببان: إما فوات مصلحة مقصودة للشرع، وإما وصول مشقة. أما بدون ذلك فإنه لا يجوز الجمع، فمن جمع تقديما فصلاته باطلة، ومن جمع تأخيرا فهو آثم وصلاته باطلة على القول الصحيح، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم.
وأسباب الجمع ثلاثة: أحدها السفر يبيح للقصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السيف يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وخص الخطأ
ذكرت الآن أن أمس عندنا إشكال في بعض في عبارة، ما هي؟
فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه إليه، ولو خرج المسافر فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه إليه.
أي فصل؟
فصل
هو من لم يجمع على إقامة. واحد جماعة واحد أنت عبد الرحمن يلا يا.
قبله سطرين أو ثلاثة.
وأنا خارج مسافر فذكر حاجة في بلده.
نعم.
عندكم بلده؟
نعم.
هي عندي كذلك. قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل إلى آخر تبقت المسافر. وعندي فإذا وصل الواو في السطر والصاد واللام في سطر، غفر الله له. نعم.
وخص الخراقي الجمع بهذه الحالة، بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمع مع الثانية في
يجمعها
حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية. وروى نحوه عن أحمد وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الجمع للنازل أو خاص بالسائر؟ فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الجمع للمسافر السائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع إذا جد به السير، ولأن السائر هو الذي يحتاج إلى الجمع، وأما النازل فلا. ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنه في حق السائر سنة وفي حق النازل رخصة، فهذا هو الفرق بينهما. السائر نقول اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الظهر، وإن ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فعجل العشاء، وكذلك يقال في المغرب: إن ارتحلت قبل الغروب فأخر المغرب، وإن ارتحلت بعد الغروب فعجل العشاء. هذا هو الصحيح. وأما النازل فله أن يجمع، ولعل ظاهر حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطع بمكة يدل عليه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة له من أدم وركزت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا أنه جمع مع أنه كان نازلا وكذلك نزوله في تبوك فإنه ذكر أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولأن هذا أيسر على المسافر بلا شك، فكونه يصلي جمعا أيسر من كونه يصلي كل صلاة بوقتها ركعتين. فإذا جاز للإنسان أن يقصر الصلاة فجواز الجمع من باب أولى. فالتحقيق في هذه المسألة أن يقال من كان سائرا فالجمع في حقه سنة، ومن كان نازلا فالجمع في حقه رخصة. نعم.
فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط: أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها،
يفتقر إليها
أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين. فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه.
والصواب قول أبي بكر أنه لا يحتاج الجمع إلى نية، وكذلك القصر لا يحتاج إلى نية. أما القصر فقد سبق الكلام فيه وبينا أنه هو الأصل في صلاة المسافر، وما كان الأصل فإنه لا يحتاج إلى نية. وأما الجمع فكذلك، لأنه إذا وجد سببه صار الوقت، أعني وقت الصلاتين، وقتا واحدا فلا حاجة إلى النية.
الشرط الثاني ألا
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا القول الراجح في الجمع أنه لا يجوز إلا لسه.
نعم.
فكيف نرد على بعض الناس الذين يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر
في المدينة؟
إيه نعم. يقول أن هذا دليل، هو يقول أن هذا دليل. نعم. على أن الجمع جائز مطر، فكيف نرد عليه؟
كيف نرد على من قال من صلى فالويل له لقول الله تعالى فويل للمصلين؟ نقول كم من الآية؟ نقول كم من حديث ابن عباس؟ قالوا ما أراد إلى ذلك، يقول ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا واضح أن العلة هو الحرج، فإذا انتفى الحرج الواجب أن تصلى كل صلاة بوقتها. ثم نقول تتبع المتشابهات منهج أهل الزيف، فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشبه منه. فعندنا أدلة كالنهار وضوحا في وجوب صلاة كل في وجوب فعل كل صلاة بوقتها، فكيف ندع هذه الأدلة الواضحة من أجل دليل مشتبه مع أنه لا دلالة فيه كما عرفت. نعم.
الحاجة إلى النوم.
نعم. نعم نعم تبيح ساكن إن شاء الله.
إذا صلى خمس صلوات
متتابعة
إذا كان في البلد ولكن يحتاج إلى النوم،
سيأتينا بارك الله فيك. قلت له نعم وسيأتينا.
الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف. فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن
لم يبطل. نعم عندي لم يبطل عن الجمع.
فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين.
يعني هل يبطل أو لا؟ والمذهب أنه يبطل. إذا صلى راتبة بينهما. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس بشرط، وقال إن معنى الجمع هو الضم، وليس المراد ضم كل صلاة إلى أخرى، وإنما المراد ضم وقت الثانية إلى وقت الأولى، فله أن يجمع ولو طال الفصل بين الثانية وبين الأولى والثانية، لأن المقصود لأن الجمع هو الضم وليس المتابعة. نعم المقارنة قريبة من معنى الضم، ولكنه يرى رحمه الله أنه ليس ضم، أن الضم ليس ضم إحدى الصلاتين الأخرى، ولكنه ضم وقت إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، فيجوز التفريق.
إليه يعني
خلاص
وغزاه
وحصل البلد انتهينا أو لا قبل الجهاد إذا حصلت على حصن فأرادوا أن تنزل مع الفقر الله، أما أولا فهو يدعونهم إلى الله قبل، لكن غالب القريبين من المدينة قد بلغهم الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث: وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيها
فيهما.
فاعتبر العذر فيهما، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى.
جمع في وقت الثانية، اللي عندي الواو في سطر والقاف والتاء في سطر، لكن مع ذلك هي أصح من النسخ اللي عندك. نعم.
إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية، ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر المواصلة بين ولا تعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة.
يقول رحمه الله: الثالث، الشرط الثالث، وجود العذر في موضعين: حال افتتاح الأولى والفراغ منها، وحال افتتاح الثانية، في ثلاث مواضع: عند افتتاح الأولى، وعند الفراغ منها، وعند افتتاح الثانية. فإذا جمع العشاء إلى المغرب فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح المغرب، وعند السلام منها، وعند افتتاح العشاء، والتعليل كما سمعتم. أما كونه مشترط عند افتتاح الأولى فلأنه لا بد للجمع من النية، وإذا لم يكن السبب موجودا عند افتتاحها فكيف ينوي الجمع؟ وأما افتتاح الثانية فلأنه هو الذي يحصل به الجمع، فاعتبرت النية فيه، فاعتبر وجود العذر فيه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع. فلو صلى المغرب وليس عنده نية جمع أو صلى المغرب وليس هناك مطر، وبعد سلامه من المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع، فلا بأس بذلك. وقد عمل بهذا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، حيث صلى ذات يوم صلاة المغرب، ولما خرج ترعاهم الناس رجعوا إليه وقالوا إنها تمطر مطرا شديدا، فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العشاء مع أنه لم ينوي الجمع، لا عند افتتاح الأولى ولا عند ولم يوجد العذر أيضا. فالحاصل أن الصحيح أنه متى وجد العذر المبيح للجمع في وقت لا يحصل به التفريق فإنه يجوز أن يجمع، بل قال بعض العلماء حتى لو لم يوجد الجمع العذر إلا بعد وقت طويل من سلامه من الأولى فله أن يجمع، يعني أنه متى وجد العذر قبل خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع. وهذا لا شك أنه من أوسع المذاهب ومن أيسرها على الناس، لكن النفس لا تطيب بالقول به، أي أنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من الأولى فإنه يجوز. لا أستطيع أن أجسر الآن على القول بهذا. أما إذا وجد العذر بعد السلام الأولى بمدة قصيرة لا يحصل بها التفريق فلا شك في جواز الجمع. إن جمع في وقت الثانية يقول لا بد أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى، وظاهر كلامه ولو وجد السبب فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. مثاله إنسان مسافر والسفر يضيح الجمع، فهل يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى؟ يرى المؤلف أنه لا بد منه، لأنه لو لم ينوه لكان قد أخر الأولى عن وقتها بدون نية الجمع، وهذا حرام. ولكن الصحيح أنه ما دام العذر موجودا فإنه لا حاجة إلى أن ينوي جمع التأخير، لأن وجود العذر مسوغ للجمع تقديما أو تأخيرا. فإذا كان مسافرا فوقت الأولى والثانية صار وقتا واحدا، فإن شاء صلاهما في وقت الأولى وإن شاء صلاهما في وقت الثانية. وأما قول المؤلف رحمه الله لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي إذن أفهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة، في هذا نظر ظاهر، بل الأولى مصلاة في وقتها كالثانية. ووجه ذلك إيش؟ أن الوقت صار واحدا للأولى والثانية، فإن جمع في وقت الأولى صار كمن قدم الصلاة في أول وقتها، ومن جمع في وقت الثانية صار كمن أخر الصلاة في آخر وقتها. نعم.
فصل
شرافي.
عندي أم قد يقولون فيما إذا حصل العذر بعد السلام الأولى.
نعم.
حصل عذر مبيح وفي مشقة حصل بعد السلام الأولى.
نعم.
كيف يقولون؟
نعم. كيف يقول ليش؟ يقول لا تجمع. يقول لا تجمع، وأنت إذا ذهبت إلى بيتك وبقي المطر نازلا فصلي في البيت، تعذر في ترك الجماعة. هذلك هذا العمود نزل عشان نشوف الناس، إلا كان في مصلحة ارتفاع. ها؟ في مصلحة ارتفاع. ها؟ هذا مهارة أسئلة. هذا حد في جملة.
يحطون مثل الشيخ.
أي نعم سنحسن. نعم صلح مثل إن شاء الله. نعم.
فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل ولا يصح
على صلاة الليل.
وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره.
ولكن الصحيح أن نقول إن الجمع بين الظهر والعصر للمطر ثبت بالسنة لا قياسا على المغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمطر، وهذا هو الصحيح. وقوله إنه لا مشقة إلا مع الظلمة يقتضي أنه في عصر الحاضر الآن إيش؟ لا جمع ولا بين المغرب والعشاء، لأن الإضاءة موجودة. ويقتضي أيضا أنه في أيام البيض لا يجمع بين المغرب والعشاء لوجود الإضاءة، وإن كان ليس كإضاءة الشمس، ولكن العلة هي المشقة. فإذا وجدت المشقة بين الظهرين أو بين العشاءين ثبت الحكم وهو الجمع. نعم.
والمطر المبيح للجمع هو الذي يغل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في هذا.
وأما الذي لا يغل الثياب مثل النقط الصغيرة قليلة فهذا لا يجوز فيه الجمع. والدليل على هذا أن ابن عباس لما حدث بالحديث الذي سمعتم قيل له ما أراد إلى ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يحرقها الحرج. وهذا يدل على أنه لا بد من أذية في المطر، والمطر النقط اليسيرة لا تبل الثياب، لا سيما في أيام الصيف أو مع الهواء، فلا بد من أن تكون أن تبل الثياب. وقول تلحق المشقة بالخروج فيه، الظاهر أن هذا ليس بشرط، أنه يترجح أنه ليس بشرط، لأن بلل الثياب سوف يكون فيه مشقة وأذى، ولا سيما في أيام الشتاء. نعم.
فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال
أو لمن؟ وهل يجوز لمن يصلي منفردا أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال على وجهين: أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم. الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له الجمع. والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ سائر الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يريح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل خروج قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل جماعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06.
إنهم مسافر، لو سئل شخص عن ابنه الذي يدرس في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها قال أين فلان، قال مسافر إلى أمريكا إلى فرنسا إلى لندن للدراسة، وهو داخل في عموم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن التجار يبقون لشراء سلعهم أو لبيع ما معهم يبقون أياما، أكثر من 4 أيام بلا شك، وينون ذلك ويتحرون المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا، وهو أظن قبل حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات، وبسطنا فيه القول وبينا أن القول الراجح أن من تقيدت إقامته بزمن أو عمل فإنه يعتبر مسافرا. نعم. نعم، جميع رخص السفر تثبت له، إلا أن مسألة الصيام ذكرنا أن الأولى أن لا يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني لسببين: أولا أن تأكد الإفطار في السفر ليس كتأكد القصر، والثاني أنه ربما يحصل له عائق إذا تعدت الأشهر عليه فيعجز، والثالث أنه إذا أخر الصيام حتى يصل إلى بلده فإنه سيبقى سنته أو سنتين أو 3 لن يصوم فرضا. وأما الصلاة فهو سيصلي كل صلاة بوقتها إلا أنها مقصورة، فنرى أنه لا يؤخر الصوم إلى ما بعد رمضان الثاني، وحينئذ تكون فائدة ذلك أي فائدة القول بترخصه بالفطر أنه يفطر في أيام الصيف ويقضي في أيام الشتاء. السنة الراتبة كما تعلم ليست مشروعة، راتبة الظهر والمغرب والعشاء، وأما بقية النوافل فهي مشروعة، وكذلك أيضا لو صلى بين يدي صلاة الظهر وخلفها بغير نية الراتبة فلا بأس، لأن قول بعضهم من السنة للمسافر أن يدع السنة هذا قول باطل لا يصرف على عموم بالاتفاق. نعم.
شيخ، ما يثمر قد نية الاحتواء؟
ايش؟
ما يثمر ورقات هذه نعم ألوان يعني؟
ايش؟
ورقاتكم التي كتبتموها ردا على السائل من أمريكا لها ألوان يعني؟
لا ما لها عنها.
ما طبعت؟
ما طبعت. لكن طبعها بعض الأخوان رسالة إلى أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية يؤيد هذا القول وينصره ويحث المغتربين للدراسة على أن يقصروا، لأنه يرى وجوب القصر في الرسالة. ذكر الرسالة تشتمل أظن على 4 مواضع، وذكر منها وجوب القصر، وكذلك جواز يعني وكذلك أن السفر لا ينقطع بنية أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو شهر أو ما أشبه ذلك. نعم.
ثلاثة. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه.
رستاق عندي يقول القرى المتعددة القريبة بعضها من القريبة من بعضها. القرى المتعددة القريبة من بعضها. نعم.
وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا، ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة.
ودليل ذلك أن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمت في مكة، قال أقمنا عشرا، فعد منها أربعة أيام قبل الخروج إلى الحج وستة أيام في أيام الحج.
ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها، فله القصر من حين خروجه ولو خرج.
وهذا من غرائب الدنيا، وهم الغرائب يقولون إن الحاج إذا خرج إلى منى في اليوم الثامن فهو خارج للسفر، السفر ليش؟ إلى بلد، لأنه أورد عليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في منى وقصر في مزدلفة وقصر في عرفة، قالوا لأنه عزم على الرحيل من حين خرج في اليوم الثاني، فجعلوا المقصود الذي لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من المدينة إلا له، جعلوا البدء بهذا المقصود بدء بالسفر والمغادرة، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، وأن الحامل له هو الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذه آفة نعوذ بالله منها. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعزم السفر إلى المدينة من حين أحرم من حين خرج يوم الثامن، بل عزم أن يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، هكذا عزم بلا شك. وأنس بن مالك أعلم منهم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أقمنا بمكة عشرة، فجعل خروجه إلى منى ومزدلفة وعرفة جعله من الإقامة بمكة. نعم. ولو كان كما قال لكان أقام بمكة كم؟ أربعة أيام. نعم.
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم
في بلده اتفاق المسافر، فذكر حاجة في بلد في بلده بالضمير.
لا، النسخة الثانية بالبا.
ها؟
النسخة الثانية هذه بالبا.
ببلده. لا في مشكلة في والبا.
بدون الضمير.
بدون ضمير؟ في إيش؟ اقرأ.
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل؟
لا ما وصلنا. لا أنا أقول ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوع إليه، فإذا وصل ذلك فإن كان له به أهل أو مال أتم. هذا قد يقال يمكن تصوير المسألة في أن يكون الرجل نوى الاستقامة في البلد وسافر منه وليس له فيه أهل ولا مال، ثم عاد إليه لحاجته، يمكن تصويره. أما في الغالب فإنه لا يمكن أن يكون مستوطنا في البلد إلا وفيه أهل أو مال. نعم. نعم.
في بلده.
لا حتى نشوف الخطية. نعم. نشوف الخطية.
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. ومتى لم يجمع على إقامة ومن لم يجمع على إقامة إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن أقام دهرا.
يجمع معناه يعزم، لأن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، والمراد به هنا نعم العزم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه. نعم.
ومن لم يجمع على
فأجمعوا أمركم. مش بعد أعرفها يا شرف وشركاء
شف الأول والمعية.
لا قال
الواو عظم.
نعم.
الشركاء معطوف على أمر أجمعوا أمركم
وأجمعوا شركاء يعني عزموا شركاء. فهل الواو وش إعرابها؟ لا
الواو
عطى
وشركاء
وأجمع شركاء صحيح. هي الواو حرف عطف وهو من باب عطف الجمل على الجمل فتكون شركاء منصوبة بفعل محذوف تقديره ايش؟ واجمعوا واجمعوا شركاء. نعم. شيخ
اليس الاصل عدم التقدير؟
ما يتم المعنى ما يصح المعنى. ما يصح حتى مع الظروف المعية. اجمعوا امركم مع شركائكم.
الكافر
لا لا ما يصح. الكافر مجروحة في الاضافة ما يصح.
ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى لو غلب على ظنه أنه لا ينتهي إلا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فإنه يقصر لأنه لم يعزم على هذه الإقامة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة رواه البخاري. وأقام
بتوصف من هذا. نعم. عمل فكر.
وأقام بتبوك 20 يوما يقصر رواه الإمام أحمد. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وإن قال إن
عمر أقام 6 أشهر هل نوى أن يقيم 6 أشهر؟
لا.
كم يقيم؟
على حسب ما ينتهي.
طيب وهل الثلج يذوب في 4 أيام؟ نعم.
لا
يذوب. لا شك قد يذوب شهر يمكن إذا كان في آخر الشتاء. وإن كان في أول الشتاء فإنه لا تزيد الأيام إلا
برودة
وثلج. ولهذا كان حديث ابن عمر مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم على أنه ما دام الإنسان لم يعزم إقامة تامة فإنه يقصر ولو نوى إقامة مقيدة بزمن أو بعمل. والغريب أن هؤلاء القوم يقولون إنه مسافر غير مسافر مسافر غير مسافر يقولون إن الجمعة لا تنعقد به يعني إذا قلنا بأنه لابد من 40 رجلا ووجدنا رجلا أو وجدنا 10 من الطلاب مقيمين في هذا البلد إذا 4 سنين مثلا أو 5 يقولون لا يكمل بهم عدد الجمعة. وإذا لم يوجد إلا طلاب في هذه المدينة فإنهم لا يقيمون الجمعة ولو أقاموها لم تصح لأنهم غير مقيمين لأن لا بد من الاستطاعة. وكذلك يقولون لا يصح أن يكون الواحد منهم إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها وهذا تبعيض الأحكام بلا دليل. نعم.
وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفره لأنه لم يعزم على الإقامة. والملاح الذي أهله في السفينة
معه في السفينة
والملاح
الذي أهله معه في السفينة
وضع معه لا بد منه الملاح الذي معه أهله لأنه يصح والملاح الذي أهله في السفينة لأن ألهل الأهل يعني في السفينة التي هو ملاحها لا سفينة أخرى لكن إذا كان معه صار أبين وأوضح.
والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه
لا يقصر هذا خبر مبتدأ الذي هو الملاح.
نعم. لأنه غير ضاع عن بلده ومنزله فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والفيج
الفيج عندي هو المسرع في سيره الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد أشبه رجل البلد.
قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك والأولى إباحة القصر لهما بدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح.
قول القاضي رحمه الله ضعيف وقول القاضي ينبني على أصحاب السيارات الكبيرة التي للأجرة الآن دائما يعني مسافر هم دائما في السفر هل نقول إن هؤلاء لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان؟ الجواب لا نقول يقصرون ويفطرون في رمضان وليسوا كالملاح الذي معه أهله في السفينة لأن الملاح الذي معه أهله في السفينة كأنه مقيم هذا بيته وهذا وطنه ولهذا لابد أن لا يكون له وطن عن الملاح فإن كان له وطن يأوي إليه فإنه مسافر يعني لو فرض هذا الملاح يحمل أهله معه لأنه يسافر إلى مسافات بعيدة إلى قارات أخرى لكن له وطن معروف يأوي إليه فإنه يكون مسافرا أما الملاح الذي ليس له أهل ولا وطن إلا هذا البحر ووطنه البحر وبيته السفينة هذا نقول إنه مقيم.
لماذا ظهر تضمن على جاء في نفس المخارج؟
لأنه سددها وهي غير مسددة الصواب أنها منقوصة المكاري هذا هو فهمت يا عبد الله؟
فيها حديث الشيخ
فيها حديث نعم
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء المسكين ثلاثا رواه أبو داود
من؟
أيها العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الجمع بين الصلاتين وأسباب الجمع ثلاثة أحدها السفر المبيح.
أولا يجب أن نعلم أن الجمع لا يجوز إلا لسبب لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات وفصلها تفصيلا تاما. فلا يجوز أن نخرج صلاة عن وقتها ولا أن نقدمها على وقتها إلا بدليل من الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز الجمع مطلقا، بل لا يجوز الجمع إلا لسبب يقتضيه، إما أن يكون في عدمه فوات مصلحة أو شيء من الحرج والمشقة. فالجمع لأجل المطر لأنه يلزم منه فوات مصلحة وهي الجماعة، إذ يمكن كل واحد أن يصلي في بيته ويسلم المشقة. والجمع للمرض هذا من أجل الحرج والمشقة، فله سببان: إما فوات مصلحة مقصودة للشرع، وإما وصول مشقة. أما بدون ذلك فإنه لا يجوز الجمع، فمن جمع تقديما فصلاته باطلة، ومن جمع تأخيرا فهو آثم وصلاته باطلة على القول الصحيح، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم.
وأسباب الجمع ثلاثة: أحدها السفر يبيح القصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وخص الخطأ
ذكرت الآن أن أمس عندنا إشكال في بعض في عبارة، ما هي؟
فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه إليه، ولو خرج المسافر فذكر حادثا في بلده قصر في رجوعه إليه.
أي فصل؟
فصل
هو من لم يجمع على إقامة. واحد جماعة واحد أنت عبد الرحمن يلا يا.
قبله سطرين وثلاثة.
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده.
نعم.
عندكم بلده؟
نعم.
هي عندي كذلك. قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل إلى آخر اتفقت المسافر. وعندي فإذا وصل الواو في السطر والصاد واللام في سطر، غفر الله له. نعم.
وخص الخراقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمع مع الثانية في
يجمعها
حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية. وروى نحوه عن أحمد وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الجمع للنازل أو هو خاص بالسائر؟ فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الجمع للمسافر السائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع إذا جد به السير، ولأن السائر هو الذي يحتاج إلى الجمع، وأما النازل فلا. ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنه في حق السائر سنة وفي حق النازل رخصة. فهذا هو الفرق بينهما. السائل نقول اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الظهر، وإن ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فعجل العشاء. وكذلك يقال المغرب، إن ارتحلت قبل الغروب فأخر المغرب، وإن ارتحلت بعد الغروب فعجل العشاء. هذا هو الصحيح. وأما النازل فله أن يجمع. ولعل ظاهر حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبقع بمكة يدل عليه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة له من أدم وركزت له العنزة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فظاهر هذا أنه جمع مع أنه كان نازلا. وكذلك نزوله في تبوك فإنه ذكر أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولأن هذا أيسر على المسافر بلا شك. فكونه يصلي جمعا أيسر من كونه يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين. فإذا جاز للإنسان أن يقصر الصلاة فجواز الجمع من باب أولى. فالتحقيق في هذه المسألة أن يقال من كان سائرا فالجمع في حقه سنة، ومن كان نازلا فالجمع في حقه رخصة. نعم.
فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط: أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها.
يفتقر إليها.
أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية يفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين. فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه.
والصواب قول أبي بكر أنه لا يحتاج الجمع إلى نية، وكذلك القصر لا يحتاج إلى نية. أما القصر فقد سبق الكلام فيه، وبينا أنه هو الأصل في صلاة المسافر، وما كان الأصل فإنه لا يحتاج إلى نية. وأما الجمع فكذلك، لأنه إذا وجد سببه صار الوقت، أعني وقت الصلاتين، وقتا واحدا، فلا حاجة إلى النية.
الشرط الثاني ألا
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا القول الراجح في الجمع أنه لا يجوز إلا نية.
نعم.
فكيف نرد على بعض الناس الذين يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر
في المدينة؟
إيه نعم. يقول أن هذا دليل، هو يقول أن هذا دليل. نعم. على أن الجمع جائز مطلق، فكيف نرد عليه؟
كيف نرد على من قال من صلى فالويل له لقول الله تعالى فويل للمصلين؟ يقول كم من الآية؟ يقول كم من حديث ابن عباس؟ قالوا ما أراد إلى ذلك، يقول ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا واضح أن العلة هو الحرج. فإذا انتفى الحرج الواجب أن تصلى كل صلاة بوقتها. ثم نقول تتبع المتشابهات منهج أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فعندنا أدلة كالنهار وضوحا في وجوب صلاة كل في وجوب فعل كل صلاة بوقتها، فكيف ندع هذه الأدلة الواضحة من أجل دليل مشترك مع أنه لا دلالة فيه كما عرفت. نعم.
الحاجة إلى النوم.
نعم. إيش؟ الحاجة إلى النوم. نعم. تبيح ساكن إن شاء الله.
إذا كان في البلد ولكن يحتاج إلى النوم.
سيأتينا بارك الله فيك. قلت له نعم وسيأتينا.
الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل وإن
لم يبطل. نعم عندي لم يبطل عن الجمع.
فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين.
يعني هل يبطل أو لا؟ والمذهب أنه يبطل إذا صلى راتبة بينهما. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس بشرط، وقال إن معنى الجمع هو الضم، وليس المراد ضم كل صلاة إلى أخرى، وإنما المراد ضم وقت الثانية إلى وقت الأولى، فله أن يجمع ولو طال الفصل بين الثانية وبين الأولى والثانية، لأن المقصود لأن الجمع هو الضم وليس المتابعة. نعم المقارنة قريبة من معنى الضم، ولكنه يرى رحمه الله أنه ليس ضم، أن الضم ليس ضم إحدى الصلاتين الأخرى، ولكنه ضم وقت إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، فيجوز التفريق.
إليه يعني
خلاص وغزاه
وحصل البلد
انتهينا أو لا؟ قبل الجهاد إذا حصلت على حصن فأرادوا أن تنزل مع الحكم الله، أما أولا فهو يدعونهم إلى الله قبل، لكن غالب القريبين من المدينة قد بلغهم الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيها.
فيهما
فاعتبر العذر فيهما، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى.
جمع في وقت الثانية، اللي عندي الواو في سطر والقاف والتاء في سطر، لكن مع ذلك هي أصح من النسخ اللي عندك. نعم.
إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية، ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر المواصلة بين ولا تعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة.
يقول رحمه الله: الثالث الشرط الثالث وجود العذر في موضعين، حال افتتاح الأولى والفراغ منها، وحال افتتاح الثانية، في ثلاث مواضع: عند افتتاح الأولى، وعند الفراغ منها، وعند افتتاح الثانية. فإذا جمع العشاء إلى المغرب فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح المغرب وعند السلام منها وعند افتتاح العشاء. والتعليل كما سمعتم. أما كونه مشترط عند افتتاح الأولى فلأنه لا بد للجمع من النية. وإذا لم يكن السبب موجودا عند افتتاحها فكيف ينوي الجمع؟ وأما افتتاح الثانية فلأنه هو الذي يحصل به الجمع فاعتبرت النية فيه، فاعتبر وجود العذر فيه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع. فلو صلى المغرب وليس عنده نية الجمع، أو صلى المغرب وليس هناك مطر، وبعد سلامه من المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع فلا بأس بذلك. وقد عمل بهذا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، حيث صلى ذات يوم صلاة المغرب، ولما خرج ترعاه الناس رجعوا إليه وقالوا إنها تمطر مطرا شديدا، فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العشاء مع أنه لم ينوي الجمع لا عند افتتاح الأولى ولا عند ولم يوجد العذر أيضا. فالحاصل أن الصحيح أنه متى وجد العذر المبيح للجمع في وقت لا يحصل به التفريق فإنه يجوز أن يجمع. بل قال بعض العلماء حتى لو لم يوجد العذر إلا بعد وقت طويل من سلامه من الأولى فله أن يجمع، يعني أنه متى وجد العذر قبل خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع. وهذا لا شك أنه من أوسع المذاهب ومن أيسرها على الناس، لكن النفس لا تطيب بالقول به، أي أنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من الأولى فإنه يجوز. لا أستطيع أن أجسر الآن على القول بهذا. أما إذا وجد العذر بعد السلام الأولى بمدة قصيرة لا يحصل بها التفريق فلا شك في جواز الجمع. إن جمع في وقت الثانية يقول لا بد أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى، وظاهر كلامه ولو وجد السبب فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. مثاله إنسان مسافر والسفر يضيح الجمع، فهل يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى؟ يرى المؤلف أنه لا بد منه، لأنه لو لم ينوه لكان قد أخر الأولى عن وقتها بدون نية الجمع، وهذا حرام. ولكن الصحيح أنه ما دام العذر موجودا فإنه لا حاجة إلى أن ينوي جمع التأخير، لأن وجود العذر مسوغ للجمع تقديما أو تأخيرا. فإذا كان مسافرا فوقت الأولى والثانية صار وقتا واحدا، فإن شاء صلاهما في وقت الأولى وإن شاء صلاهما في وقت الثانية. وأما قول المؤلف رحمه الله لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة، في هذا نظر ظاهر، بل الأولى مصلاة في وقتها كالثانية. ووجه ذلك إيش؟ أن الوقت صار واحدا للأولى والثانية، فإن جمع في وقت الأولى صار كمن قدم الصلاة في أول وقتها، ومن جمع في وقت الثانية صار كمن أخر الصلاة في آخر وقتها. نعم.
فصل
شراه.
عندهم ماذا يقولون فيما إذا حصل العذر بعد السلام الأولى؟
نعم.
حصل العذر في مشقة حصل بعد السلام الأولى.
نعم.
كيف يقولون؟
نعم. كيف يقول ليش؟ يقول لا تجمع. يقول لا تجمع، وأنت إذا ذهبت إلى بيتك وبقي المطر نازلا فصل في البيت تعذر في ترك الجماعة. هذلك هذا العمود نزلوا عشان نشوف الناس إلا كان في مصلحة ارتفاع في مصلحة ارتفاع هذا مهارة أسئلة هل حد في جملة أي نعم سنحسن نعم صلح مثل إن شاء الله نعم
فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل ولا يصح
على صلاة الليل
لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره.
ولكن الصحيح أن نقول إن الجمع بين الظهر والعصر للمطر ثبت بالسنة لا قياسا على المغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمطر، وهذا هو الصحيح. وقوله إنه لا مشقة إلا مع الظلمة يقتضي أنه في عصر الحاضر الآن إيش؟ لا جمع ولا بين المغرب والعشاء لأن الإضاءة موجودة، ويقتضي أيضا أنه في أيام البيض لا يجمع بين المغرب والعشاء لوجود الإضاءة، وإن كان ليس كإضاءة الشمس ولكن العلة هي المشقة. فإذا وجدت المشقة بين الظهرين أو بين العشاءين ثبت الحكم وهو الجمع. نعم.
والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه والثلج مثله في هذا.
وأما الذي لا يبل الثياب مثل النقط الصغيرة قليلة فهذا لا يجوز فيه الجمع. والدليل على هذا أن ابن عباس لما حدث بالحديث الذي سمعتم قيل له ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يحرقها الحرج. وهذا يدل على أنه لا بد من أذية في المطر، والمطر النقط اليسيرة لا تبل الثياب لا سيما في أيام الصيف أو مع الهواء، فلا بد من أن تكون أن تبل الثياب. وقول تلحق المشقة بالخروج فيه الظاهر أن هذا ليس بشرط، أنه يترجح أنه ليس بشرط، لأن بلل الثياب سوف يكون فيه مشقة وأذى ولا سيما في أيام الشتاء. نعم.
فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال
أو لمن؟ وهل يجوز لمن يصلي منفرد أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم. الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع. والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ سائر الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يريح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، دليل على أهمية الجماعة وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل جماعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.